الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا، شفيع ذنوبنا، طبيب نفوسنا، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا باب فضلك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. سنعود إلى إرث الطبقة الثالثة لإيضاح أكثر من التباس حصل. أولا، احنا عند شرح المطلب تحدثنا بناء على مبنى السيد أو فتوى السيد الحكيم، طبعا الالتباس كله في رأي السيد الحكيم رحمه الله. تحدثنا عن فتوى السيد الحكيم حول قسمة الميراث بين الأعمام والأخوات. عندما شرحنا المطلب تحدثنا أنه جعل الإرث للأعمام للذكر مثل حظ الأنثيين دون فرق بين إخوته لأبيه أو لأبويه أو لأبيه أو لأمه، أو مخلطين بين هذا وذاك، أن يكونوا مختلفين. عبارة للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الأعمام جميعا إخوة لأبي الميت من أبويه أو من أبيه فقط أو من أمه فقط، وأن يكونوا مختلفين. ثم ذكرنا أنه لا يرث المتقرب بالأب فقط مع وجود المتقرب بالأبوين، وإنما يرث مع فقده فيقوم مقامه. أما المتقرب بالأم فقط فإنه يرث مع كل منهما، نظير ما تقدم في الإخوة، ولا يفرق في ذلك بين صورة انحصار الميراث بالأعمام كما هو المفروض في هذه المسألة ومشاركة الأخوال لهم. فإذا ميراث الأعمام جعلوا بكل الصور أن للذكر حظ الأنثيين المفاضلة، حسب الكلام أنه لا فرق بين كونهم جميعا للأم أو جميعا للأبوين أو جميعا للأب، بس قلنا مع وجود للأبوين يمنع للأب. طبعا قال تحت لا يرث أما المتقرب بالأم فإنه كل حكيم. بالأخوال قال يقتسمون المال بالسوية، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الأخوال جميعا إخوة لأم الميت من أبويها أو من أبيها فقط أو من أمها فقط، وأن يكونوا مختلفين في الجنس يعني. وقال لا يرث المتقرب بالأب فقط مع وجود المتقرب بالأبوين، أما المتقرب بالأم فإنه يرث مع كل منهما، نظير ما تقدم في الأعمام. شو طلعت الفكرة؟ الفرق شو طلع عند السيد الحكيم عن المشهور بناء على حكي المنهاج؟ من بعض رح يجينا كلام. مشهور عنده إذا اجتمع الذكور والإناث بالأعمام القسمة بالتفاضل للذكر بصحاب الأنثيين باللي لأبوين أو لأب. سيد الخوي قال لا، القسمة بالتساوي، والأحوط الرجوع إلى الصلح استحبابا. أما إذا كانوا جميعا لأم ففيه قولان كمان، تفاضل لأنهم أعمام، والله تساوي لأن الأم، أقربهما القسمة بالسوية. فإذا طلع رأي المشهور في تفاضل وفي تسوية، شاك إلنا تفاضل بجهة الأب تسوية بجهة الأم. سيد الخوي طلع عنده تسوية بالجميع. الذي يظهر من كلام السيد الحكيم بالمنهاج هيدي سواء، إخوة الأب لا فرق في ذلك بين أن يكون الأعمام جميعا إخوة لأب الميت من أبوي أو من أبي فقط أو من أمي فقط أو أن يكونوا مختلفين، أنه عنده الأعمام تفاضل مطلقا، صار عندنا تساوي مطلقا، تفاضل مطلقا، تفاضل بجهة الأب تساوي جهة الأم. هذه الآراء الثلاث. طبعا نحن هذا بالشرح ذكرنا، إنما في التطبيقات لاحقا صار اشتباه بموضوع أن السيد الحكيم عنده لا فرق، هي لا فرق بين الأعمام لأب وأعمام لأم في الإرث بالمفاضلة، مش لا فرق بين الأعمام والإخوال، ولا لا فرق في التساوي. بعد بالاجتماع قال السيد كمان نأكد على الرأي كما صار في اشتباه، إذا اجتمع العم أو الأعمام مع الخال أو الأخوال، والله هلا بنحكي فيها مسألة تانية، مع مراجعة كتاب فقه الأحوال الشخصية الصادر عام 1437 والمختوم بختم المكتب بتاريخ 1438، يعني المتأخر زمانا عن طبعات المنهاج التي بين أيدينا بحوالي 5 سنوات، تالي هو الأحدث. بالمادة 724 بيقول إذا اجتمع الأعمام والعمات واتحدت نسبتهم إلى المورث فكانوا جميعا لأبوين أو لأب اقتسموا الترك بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. عال لهون حكي عن لأبوين أو لأب. مسألة مادة 725 بقول إذا اجتمع الأعمام والعمات وكانوا جميعا لأم أي إخوة لأب الميت من أمه اقتسموا التركة للذكر مثل حظ الأنثى. رجع لرأي مين؟ رأي المشهور، تفاضل بجهة الأب والتساوي بجهة الأم. مادة 727 إذا اجتمع الأعمام والعمات لأبوين مع الأعمام والعمات لأم فإن كان المتقرب بالأم واحدا فله السدس كلالة، وإن تعددوا فلهم الثلث يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثى، وأما الباقي بعد إخراج السدس أو الثلث فللمتقرب بالأبوين إن كان واحدا، وإن تعدد فيوزع عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن فقد المتقرب بالأبوين كان الباقي للمتقرب بالأب للذكر مثل حظ الأنثيين. شو طلع محصلة الرأي بحسب فقه الأحوال الشخصية؟ نفس رأي المشهور، وطلع عنده شو؟ مش على الثلث، على السدس أو الثلث، يعني من عامله معاملة الكلالة. الرأي اللي قبل فيه يصير أخوي، والله ما قبل فيه فهم؟ طبعا بالأخوال لا، رح نجي بالأخوال رح يشتغل نصيب المتقرب بالأم، مش رح يشتغل كلالة مع الأخوال، لاحظتوا؟ فإذا صار عندنا رأي السيد الحكيم فإذا موافق لرأي المشهور. نحن هونيك شو كنا حكينا بالسدس أو الثلث بإرث الأعمام؟ خلينا نراجع اللي حكيناه هونيك، ميراث الأعمام، حتى نكون على
1769
بميراث الأعمام قلنا العم المنفرد اجتمعوا القسمة بالتفاضل، ايه هذا واضح، وحكينا شو حكي بعضهم لأبوين
كمان المشهور على
المتقرب عم قرب بالأم إن كان واحد، فإذا متبني رأي المشهور تماما. السيد الخوئي هو اللي عنده مشكلة بالموضوع، فإذا السيد الحكيم طلع متبني رأي المشهور، هذا الكلام بالمنهاج مش موجود. منجي للمسألة بالأخوال كمان، مسألة 728 بقول وعندئذ يأخذ الواحد من قرابة الأم السدس، هو عم يقسم للأخوال، وإن تعددوا أخذوا الثلث واقتسموه بالسوية ذكورا وإناثا والباقي لقرابة الأبوين، يعني الأخوال لأبوين يقسم بينهم بالسوية أيضا، فإن فقدوا فلقرابة الأب والقسمة بينهم بالسوية. فده شو طلع عنده؟ لأعمام لأب إلن التلتان، لا لأم إلن إذا منفرد السدس، إذا متعدد الثلث يقسم بينهم بالسوية، والباقي للي لأبوين يقسم بينهم بالتفاضل. عند الأخوال أيضا، الأخوال لأم إذا منفرد بياخد السدس، إذا متعدد بياخد الثلث يقسم بينهم بالسوية، والباقي للأخوال لأبوين يقسم بينهم أيضا بالسوية لأنهم أخوال. واضح لهم؟ ثالثا إذا اجتمع العم أو الأعمام مع الخال أو الأخوال كان الخال المنفرد أو الأخوال الثلث يقسم بينهم بالمساواة، وللعم أو الأعمام الباقي يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الأعمام جميعا إخوة لأب الميت من أبويه أو من أبيه فقط أو من أمه فقط، وأن يكونوا مختلفين. رجع مرة ثانية بالمنهاج، أشار إنه لما نقسم بين الأعمام بالتفاضل حتى لو كانوا أعمام لأم. فقه الأحوال الشخصية قايل لا، الأعمام لأم بالتساوي، الأعمام لأب بالتفاضل، إلا أن يكون معهم زوج أو زوجة فيكون للزوج النصف وللزوجة الربع وللأخوال الثلث وللأعمام الباقي، فيقع النقص على الأعمام وحدهم. هذا ما عندنا مشكلة فيه، عم نقرأ عبارة المنهاج. رابعا، أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات يقومون مقام الأعمام والعمات والأخوال والخالات عند فقدهم جميعا، ولا يرثون مع وجود بعضهم، فلا يرث ولد العم مع وجود أبيه أو غيره من الأعمام، بل لا يرث ولد العم مع الخال، وكذا الحال في ولد الخال، فإنه لا يرث مع وجود أبيه أو غيره من الأخوال ولا مع وجود العم. ويستثنى مما تقدم ما إذا ترك الميت عمه أخا أبيه لأبيه فقط، وابن عمه أخي أبيه لأبيه وأمه، فإن ابن العم يمنع العم حينئذ. إن هذه بالإجماع. ولو كان معهما خال أو خالة حجب ابن العم وكان الميراث، حجب ابن العم وكان الميراث للعم والخال أو الخالة، حكيناها. ولو تعدد العم أو ابن العم، كان عندنا عدة أعمام أو عدة أبناء عم، أو كان معهما زوج أو زوجة، ففي حجب العم وميراث ابن العم إشكال، والأحوط وجوبا التصالح، ما عندنا مشكلة. هلا منروح لفقه الأحوال الشخصية، لأنه مفصل هون مش مخالف، في صور مفصلها ما مفصلها إجمالا مر عليه. مادة 732 فقه الأحوال الشخصية، يرث كل واحد من أولاد العمومة وأولاد الخؤولة نصيب من يتقرب به منهم واحدا كان أو أكثر. فلو كان لعم الميت عدة أولاد، هو أرجعها هونيك قال مثل ما أصمناها بأولاد الإخوة، هوني لا إجا فصلنا. لو كان لعم الميت عدة أولاد ولعم آخر بنت واحدة، كان لها للبنت النصف ولأولاد العم الآخر النصف الآخر، مثل ما حكينا بالمناسخة، نعتبر الأعمام عم يورثوا من ناسخ، فواحد عنده 10 ذكور وعم تاني عنده أنثى واحدة نص إلها ونص للعشر ذكور، لاحظتوا كيف؟ والأقرب من أحد الصنفين يحجب الأبعد الذي من صنفه ومن الصنف الآخر، يعني الأقرب من أولاد الخال يحجب الأبعد من أولاد العم والعكس. مادة 733، إذا اجتمع ولد عمة، عم يطبق لنا، وولد خال، أخذ ولد العمة الثلثين وإن كان واحدا ذكرا كان أو أنثى، وإن كان متعددا ومتحدا في الذكورة والأنوثة قسم بينهم المال بالسوية، وإن كانوا ذكورا وإناثا قسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما ولد الخال إذا كان واحدا ذكرا أو أنثى فله الثلث بكامله. ليش؟ الأخوال لا يرثون إرث الكلالة، الأخوال يرثون إرث من يتقربون به وهو الأم. أما ضمن دائرة الأعمام وضمن دائرة الأخوال، السيد الحكيم تبني رأي المشهور أنهم يرثون إرث الكلالة، المنفرد إلى السدس، المتعدد إلى الثلث، واضح؟ وإن تعدد قسم المال بينهم بالسوية دون فرق بين الذكور والإناث، واضح له. رجعنا للمنهاج، مسألة 63 بمنهاج السيد الحكيم، إذا اجتمع العم أو الأعمام مع الخال أو الأخوال كان للخال أو الأخوال الثلث يقسم بينهم على النهج المتقدم، وللعم أو الأعمام الباقي يقسم بينهم على النهج المتقدم. النهج المتقدم شو هنيكي بالنسبة للأخوال؟ بالتساوي. العم أو الأعمام الباقي يقسم بينهم ذكر مثل حظ الأنثيين، إلا أن يكون معهم زوج أو زوجة فيكون للزوج النصف وللزوجة الربع وللأخوال الثلث، يعني واحدا كان أو أكثر ذكرا كان أو أنثى، وللأعمام الباقي واحدا كان أو أكثر ذكرا كان أو أنثى، فيقع النقص على الأعمام وحدهم. مادة 735 فقه الأحوال الشخصية، فإذا كان زوج مع خال أو خالة وعم أو عمة فللزوج ثلاثة أسداس، وللخال أو الخالة سدسان، لأن الزوج فريضته نصف والأخوال فريضتهم شو؟ ثلث، ثلث وسدس فريضة من شو؟ عفوا ثلث ونصف فريضة من ستة، إلو ثلاث أسداس سدسان، وللعم أو العمة السدس. وإذا كانت زوجة فلها ثلاثة من 12 جزء، لأن الزوجة شو إلها؟ ربع، ربع وثلث 12، وللخال 4 والباقي للعم 5. مسألة 67 من المنهاج: الأعمام والأخوال طبقات مترتبة، فأعمام الميت وأخواله مقدمون على أعمام أبويه وأخوالهما، وأعمام الأبوين وأخوالهما مقدمون على أعمام الأجداد وأخوالهم، وهكذا، وكل طبقة لا ترث إلا مع فقد جميع أفراد الطبقة السابقة عليها من جهة الأعمام والأخوال. مادة 736 فقه الأحوال الشخصية: الأقرب من العمومة والخؤولة يمنع الأبعد منهما، فإذا كان للميت عم فلا يرث معه عم أبي الميت ولا خال أبيه ولا عم أمه ولا خالها، وإذا لم يكن للميت عم أو خال لكن كان له عم أب وعم جد أو خال جد، فالميراث لعم الأب دون عم الجد أو خاله. بعدين بيكمل بالمنهاج بيقول: بل أولاد كل طبقة وإن نزلوا يقومون مقام آبائهم ويقدمون على الطبقة اللاحقة، أبناء الأعمام المباشرين وإن نزلوا. مادة 737 عم يوضحها فقه الأحوال الشخصية، قال: أولاد عم الميت وعمته وأولاد خاله وخالته، أولاد عم الميت وعمته وأولاد خاله وخالته وإن نزلوا مقدمون على عم أبي الميت وعمة أبيه وعلى خال أبي الميت وخالته، فلا يرث من بعد من الأعمام والأخوال إلا بعد فقد الأعمام والأخوال المباشرين وأولادهم وإن نزلوا. نرجع لعبارة المنهاج: وكل صنف منهم يرث نصيب من يتقرب به ويقتسمون النصيب بينهم مع تعددهم في النهج على النهج المتقدم في ميراث الإخوة المتقدم في المسألة الأخيرة من الفصل السابق. مفصلها للمنهاج هو بصفحة بمادة 738 من فقه الأحوال الشخصية، بقول: إذا اجتمع عم الأب وعمته وخالته وعم الأم وعمتها وخال الأم وخالتها، كان للمتقرب بالأم الثلث يقسم بينهم بالسوية، ويكون الثلثان للمتقرب بالأب فيعطى. هون شو صار عندي؟ هون مش عم يفصل مسألة، أعطاني فرض جديد. عندي أعمام أب وأعمام أم وأخوال أب وأخوال أم، كيف تقسمون؟ لا، بالطبقة هم مش تحت، صرنا لنقول الأخوال هن من جهة الأم، في أعمام أم وأعمام أب وأخوال أم وأخوال أب، يعني عندي أعمام من جهة الأم مش من جهة الأم، يعني أعمام أخوة أبيه لأمه، أعمام أمه وأعمام أبيه وأخوال أمه وأخوال أبيه. هون صار في عندي أخوال من جهة الأب وأخوال من جهة الأم وأعمام من جهة الأب وأعمام من جهة الأم، كيف بنطبقهم؟ هو مش ذاكرينها بالمنهاج. قال: إذا اجتمع عم الأب وعمته وخالته وعم الأم وعمتها وخال الأم وخالتها، كان للمتقرب بالأم، يعني أعمام الأم وأخوال الأم كلهم سوا، الثلث يقسم بينهم بالسوية كلالة، أعمام وأخوال الأم، ويكون الثلثان للمتقرب بالأب، أعمام الأب وأخوال الأب، بس كيف من أصم عليهم؟ فيعطى ثلثهما ثلث الثلثين لخال أبيه وخالته يقسم بينهم بالسوية. المبنى واضح، عندي الوارث يرث إرث من يتقرب به، أعمام الأم يتقربون بمن إلى الميت؟ بالأم، فإذا هن وين؟ نصيب بنصيب الأم مع أخوال الأم، وفي نصيب الأم هناك تفاضل في سوية، في فرق بين الأعمام والأخوال؟ لا، ما في فرق بين الأعمام والأخوال، كلهم يرثون معا بشو؟ بالسوية. نجي لجهة الأب، من يتقرب بالأب يأخذ نصيبه عما أو خالا، بس من يتقرب بالأب من جهة أم الأب يأخذ نصيب من يتقرب به، صاروا كلالة، فأخوال الأب إلهم ثلث الثلثين، وأعمام الأب إلهم شو؟ ثلثي الثلثين. أخوال الأب صح أن يتقربون بالأب، بس يتقربون للأب بواسطة من؟ بواسطة أمه، لأنه إخوة أم الأب، والمتقربين بالأم في تساوي ولا تفاضل؟ تساوي، فبيأخذ ثلث الثلثين يقسم بينهم بالسوية، ويعطى الباقي لعم أبيه وعمته يقسم بينهما بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين. النتيجة الخلاصة طلعت معاه شو هي؟ طلعت معاه انه نعتبر عندي خال وخالة بيقسموا الثلث بالسوية. عم وعمة يعني ثلاث أشخاص. هم بدي أعمل مناسخة صير تحت. ثلثين بدو ينقصم. تلته للخال والخالة تبع الأب. وتلتينه للعم والعمة تبع الأب. العم والعمة تبع الأب بيورثوا بالتفاضل وباقي العملية بالتساوي. وإن لم يكن للميت أحد من هؤلاء كان الإرث لذريتهم مع رعاية الأقرب فالأقرب. ومراعاة الاحتياط في المادة المذكورة يرجع فيها وفي مثلها إلى رأي الحاكم الشرعي الأعلى لدى الشيعة في التقليد. هذا هو الكلام. فإذا طلع مبنى السيد الحكيم بمسألة ميراث الأعمام والأخوال هو مبنى مين؟ المشهور على أحدث ما صدر عنه والله العالم. من هون يكبر رايح. فإذا اللي ذكرناه خلال التطبيقات من أنه عنده ما في فرق أصلا لا منزول لا بالمنهاج ولا بالأحوال الشخصية وهذا كان سهو. وما ذكرناه في الشرح من كلامه في المنهاج أنه الإرث بالتفاضل في قرابة الأب حتى لو كانوا أقارب الأب من جهة الأم، هذا الكلام يناقض الكلام الذي ذكر متأخرا عنه في فقه الأحوال الشخصية، حيث عاد إلى مبنى المشهور في أن المتقرب بالأم بالتساوي متقرب بالأب بالتفاضل، وأن كلالة الأم يعني الأعمام لأم نعامله معاملة كلالة الأم، فللواحد منهم السدس بالانفراد السدس بالتعدد الثلث بالسوية، وكذلك بالنسبة للأخوال إلى أم. واضح المسألة؟ إذا اتضح ذلك نعود إلى ميراث الأزواج. في ميراث الأزواج نحن كنا حاكين، فإذا عنده يشترط في التوارث بين بالمسألة 747 بفقه الأحوال الشخصية كمان يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد، ولا توارث بينهما في النكاح المنقطع إلا إذا اشترط ذلك ضمن العقد. بده يكون شرط ضمن العقد. طبعا قلنا قالوا في صحة اشتراط الميت لأحدهما دون الآخر إشكال. ذكرنا أنه سيد الحكيم مش مستشكل بأصل، سيد سستاني استشكل بأصل شرط التوارث، سيد الحكيم استشكل في صحة اشتراط في واحد منهما دون الآخر، أنه واحد بيورث والتاني ما بيورث، هذه اللي استشكل فيها. طبعا في فرع نحن ما ذكرناه لما قلنا بأنه لو مات أحدهما قبل الدخول ورثه الآخر زوجا كان أم زوجة لا يشترط الدخول لصدق موضوع الزوجية، جعنا قلنا والمطلقة رجعيا ترثه وتورث، مش هيك؟
نعم.
هذه بأي مسألة كنا عم نحكي؟ بالمسألة 1784 قلنا المطلقة رجعيا ترثه وتورث بخلاف البائن، سواء بالطلقة الثالثة أو اليائسة أو الخلع أو المباراة، إلا إذا رجعت. طبعا في شغلة هون حطوا لي إلا إذا رجعت في البذل قبل موته أو موتها على أو الخلع والمباراة. مش نحن حاطين البائن سواء بالطلقة الثالثة أو اليائسة أو الصغيرة وإن عصى ودخل بها يعني أو الخلع والمباراة إلا إذا رجعت في البذل قبل موته، هذه مختصة بالخلع والمباراة، أو موتها فينقلب رجعيا. فإذا انقلب رجعيا شو بصير؟ يتوارث. هذا بس قيد لتلتفتوله أنه أنتم مر معكم في كتاب الطلاق أنه في الخلع والمباراة إذا الزوجة رجعت عن البذل شو بصير الطلاق؟ بصير رجعي. ونحن شو قايلين؟ المعتدة الرجعية شو بتعمل؟ ترث وتورث. وضحت هذه؟
لا.
طيب نحن وصلنا للمسألة 1786. في عدة مسائل نحن قلنا بال 1786 شرحناها، إذا طلق المريض زوجاته وكنا أربعا وتزوج أربعا أخرى ودخل بهن ومات في مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق، اشتركت المطلقات مع الزوجات في الربع أو الثمن. طبعا إن التقييد بالدخول للدليل الخاص. ظهر من المسألة أنه هذا الحكم مختص بإذا طلق زوجاتي وكنا أربعا وتزوج أربعا أخر ودخل بهن. سيد الحكيم فقه الأحوال الشخصية بيّن أنه هذا الحكم عام مش خاص بهالصورة، هالصورة هي مصداق من مصاديقه. مادة 749 بتخيل هذا الرأي مش بس للسيد الحكيم، ما كأنه مبنى خاص. قال إذا تزوج مريض امرأة ومات في مرضه ذلك بعد الدخول بها، هذا مش ذكرين الفرع غيره، وهو مش ذكره لفقه الأحوال الشخصية. تزوج امرأة، لا في أربعة طلقهم ولا في أربعة جابهم، هو مريض مرض الموت، تزوج امرأة ومات في مرضه ذلك بعد الدخول بها، ورثته ولها مهرها وعليها عدة الوفاة، ويرثها المريض أيضا إذا ماتت قبله بعد الدخول بها، فإذن يتوارثان إذا تزوجها ودخل بها. مادة 750 إذا مات المريض بنفس مرضه قبل الدخول بزوجته بطل الزواج بينهما، فلا ترثه ولا مهر لها ولا عدة عليها. وإذا لم يدخل المريض بزوجته وماتت قبله فلا يرثها. فإذن عم يحكي عن عدم الدخول مطلقا. طبعا مسألة هن ما ذكروها هون لأنه بكتاب النكاح حكين المفروض عن الموضوع. هلأ منراجع كتاب النكاح نشوف المسألة. مسألة مادة 751 أيضا فقه الأحوال الشخصية، ترث الزوجة زوجها المريض إذا مات في غير مرضه الأول الذي عقد فيه زواجه. زوجها في المرض ثم مات مش بالمرض، مات بشيء آخر. خلينا نرجع لكتاب النكاح ونرى ما الذي قيل. باب نكاح المريض صفحة 308، يصح نكاح المريض بشرط الدخول إذا مات في مرضه، فإن لم يدخل حتى مات في مرضه بطل العقد، ولا مهر لها ولا ميراث سواء مات بمرضه أم بسبب آخر من قتل أو مرض آخر. أما إذا مات بعد الدخول بها صح العقد وثبت المهر والميراث، ولو برئ من مرضه فمات ولم يدخل بها ورثته وكان لها نصف المهر. فإذا الموت حتى لو بسبب آخر ضمن العقد مبطل بحسب الكلام. المسألة هوني في نكاح المريض. خلينا نشوف السيد السيستاني شو قايل حتى نحيط بكل شيء خبرة. عندنا كتاب النكاح. السيد السيستاني مسألة 218، يصح نكاح المريض في المرض المتصل بموته بشرط الدخول، فإذا لم يدخل بها حتى مات في مرضه بطل العقد، ولا مهر للمرأة ولا ميراث ولا عدة عليها بموته، وكذا لو ماتت المرأة في مرضه ذلك المتصل بموته قبل الدخول فإنه يبطل نكاحها على الأظهر، والظاهر عدم الفرق بين الدخول في الدخول بين القبل والدبر. مسألة 219 سيد ستاني عم نحكي، لا يبعد اختصاص الحكم المذكور بالمرض المتصل بالموت الذي يكون المريض معه في معرض الهلاك، فلا يشمل مثل حمى يوم خفيف اتفق الموت به على خلاف العادة. هذا تنقيح للموضوع، مرض الموت وش والله قرب وقام صار مضاعفات ومات، عم نحكي المرض المتصل بالموت الذي يكون فيه عرفا في معرض الهلاك، ولا يختص الحكم بالمرض الذي يؤدي إلى الموت أو يعم غيره. فلو مات في مرضه قبل الدخول بسبب آخر من قتل أو افتراس سبع أو مرض آخر، فهل يوجب ذلك بطلان نكاحه أم لا؟ فيه وجهان فلا يترك مراعاة الاحتياط. سيد الخوي شو اعتبر؟ أنه هذا أيضا يوجب البطلان. سيد السيستاني شو قال؟ مراعاة الاحتياط. طب الاحتياط شو بدأ تعمل هون الاحتياط؟
تصالح.
احتياط تصالح في الميراث، والاحتياط في النكاح شو؟ أن تعتد عدة الوفاة احتياطا، لا تتزوج حتى تنقضي عدة الوفاة، لا مقتضى الاحتياط. عموم الحكم المذكور للأمراض التي تستمر، هذه فرع حكي السيد السيستاني، عموم الحكم مذكور الأمراض التي تستمر بأصحابها فترة طويلة محل إشكال إلا فيما يقع في أواخرها القريبة من الموت، فلا يترك مراعاة الاحتياط في غيره. والله هذا عنده تصلب شرايين، بيعيش له 20 سنة برياحة يعني. عم يقول لا يترك مراعاة الاحتياط الأمراض. إيه لأمراض اللي هي بتمتد إلا إذا صار في أواخرها القريبة من الموت ما في احتياط. الاحتياط عنده إذا صار بأوائلها، عرف أنه هذا المرض يؤدي إلى الموت عنه. واضح؟ فإذا صار لعنا السيد الخوئي عنده حتى لو مات في مرض الموت بسبب آخر غير المرض لا ترث مع عدم الدخول. سيد السيستاني احتاط. السيد الحكيم أسباب التحريم فإذا هذه فروع أضافها السيد الحكيم على المسألة، أدخل فيها موضوع زواج المريض أصلا. طبعا هن ما ذكروا لأنه بكتاب النكاح ذكروا بطلان العقد، ولكن هو بفقه الأحوال الشخصية أتى بهذه المسألة لينوه، لأنه بدوا اللي عم يقرأ بالإرث يتوهم أنه القضية مختصة بما لو تزوج طلق أربعا وتزوج أربعا. لا، المسألة بنكاح المريض أصلا. فإذا طلع عندنا المحصلة بنكاح المريض، إذا المريض مرض يشارك معه على الهلاك،
إذا كان بالبداية
هذيك عند السيد السيستاني اللي بيحطاط بقضية البداية. لا، بالأصل مرض الموت سيد الخوئي عنده سواء مات بسبب المرض أم بغيره، إذا ما عدم الدخول بطل الزواج ولا توارث ولا مهر ولا عد. السيد السيستاني بيقول لا، حتى لو هو مريض مرض الموت إذا مات بسبب آخر الأحوط وجوبا مراعاة مقتضى الاحتياط. يعني في مراعاة مقتضى الاحتياط اللي هي شو؟ المصالحة بالإرث والاعتداد عدة الوفاة. الآن نأتي إلى المسألة 1787. إذا طلق الشخص واحدة من أربع، واحد فرع ألف، إذا طلق الشخص واحدة من أربع ب فتزوج أخرى، البنود هي مش الفروع، جيم ثم مات، دال واشتبهت المطلقة في الزوجات الأولى. هو طلق واحدة من أربع نسوان وتزوج واحدة بدالة ومات، ما عرفنا مين المطلقة بالزوجات الأولى. ففي الرواية وعليها العمل أنه كان للتي تزوجها أخيرا ربع الثمن، وتشترك الأربع المشتبهة فيهن المطلقة بثلاثة أرباعه، هذا إذا كان للميت ولد. فإذا إذا عنده ولد شو الفتوى؟ هي بتاخذ ربع الثمن لأنها أكيد زوجة، هوليك الأربع مشتبه الأمر بيناتهم. الرواية شو قالت؟ من أصم عليهم الثلاث أرباع الثمن. اثنين، وإلا يعني إن لم يكن له ولد ألف كان لها الربع، ب وتشترك الأربع الأولى في ثلاثة أرباع، يعني ثلاثة أرباع الربع للدليل الخاص. واضح هذه المسألة. قال بالرواية. طيب إذا الحكي بالأربعة، ليش المطلقة ما بتشتبه إلا بالأربعة؟ شو أكثر؟ ما فيش زوجين أقل. إذا عنده زوجتين وطلق واحدة واشتبهت شو الحكم؟ إذا عنده ثلاثة طلق واحدة واشتبه ورجع تزوج واحدة شو الحكم؟ وهل يتعدى ثلاثة ألف، وهل يتعدى إلى كل مورد اشتبهت فيه المطلقة بغيرها؟ بشو الخيار الثاني؟ إذا ما تعدى هذا الحكم شو خيار ثاني؟ أو يعمل بالقرعة. إذا كانوا زوجتين أو ثلاثة واشتبهت المطلقة بغيرها، أو كانوا أربعة، أربعة واشتبهت المطلقة منهن بلا ما تجي واحدة من برا، ف الموارد شو بنعمل؟ هل نجري نفس الحكم أم نقرع بينهم؟ قولان أقواهما الثاني. يعني شوف القرعة ليش؟ اقتصارا بالدليل على مورده. قال الدليل أصلا الرواية اللي عم نحكي عنها وردت باللي طلق أربعة، طلق واحدة من أربعة وتزوج واحدة. نقتصر بالدليل على مورده. شو بقي؟ أمر مشكل. عندنا قاعدة القرعة لكل أمر مشكل. هذا حكي مين؟ الشيخ التبريزي والسيد السيستاني قالوا له لا. التبريزي قال ولا يبعد التعدي، السيستاني قال أقواهما الأول. يعني ذهب السيستاني والتبريزي أفتوا بشو؟ بالتعدي. واضح؟
اصلا شو بيقتلوا سيدنا السيرة؟ من طلقت بيناتهم بالقرعة ولا من
كيف؟
ان القرعة هون اللي طلقت بيناتهم.
ايه مين هي مطلقة؟ ما هي وحدة مطلقة بقى نقرأ عليها. خرجنا السهم، قصدك نقرأ بالاتجاه الثاني من هنا المتزوجات واخر شيء بيطلع. مفروض نخرج المطلقة، ما هي المشتبهة منهم من زوجات، هيك المفروض تكون. لا بعدين، ما هي بدنا نخرج من خالف الأصل، ولا هن أصلا زوجة بدنا نقرع إذا هي زوجة، ما هن هي زوجة نقرع إذا هي مطلق، هيك مفروض يعني. الله العظيم. 1296 شو هي المسألة؟ عندنا بال 1296 بالمنهاج بنكاح المريض مطرح ما كنا هلا، في إرث الزوجة لو تزوجها في مرضه فماتت قبل الدخول بها ثم مات الزوج في مرضه إشكال
الاحتياط من الأحوط أنه يتصلح ورثة الزوج مع الزوج،
مع أنه كيف؟
كاتب عند الأحوط وجود بأن لا
أحوط وجوبا مصالحة المفروض.
الاحتياط لا يترك.
الاحتياط لا يترك، الاحتياط المصالحة. كيف بتكون الاحتياط أن لا نورثهم؟ مع احتمال أنه إيه بكون أفضل.
أفضل الإشكال
ساعتها. فوق شو قايل؟ يصح نكاح لو تزوجها في مرضه فماتت. فماتت هي. لاحظ نحن حكينا عن فمات هو. هنا عم نكمل الحكم نحن. لو تزوجها في مرضه فماتت هي قبل الدخول بها ثم مات الزوج في مرضه. الاحتياط لا يترك. مسألة 1297. الظاهر أن النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه قبل الدخول بمنزلة العدم فلا عدة عليها بموته، والظاهر عموم الحكم للأمراض الطويلة التي تستمر سنين أيضا. سيد السيستاني شو عمل؟ استشكل بالأمراض الطويلة. سيد الخوي شو عمل؟ مجريم عديل الأمراض الطويلة وما مفرق بين بأول المرض وآخر المرض. وضحت هلا كيف بدنا نكمل الحكم؟ لما بدكم قرروا المطلب شو بدنا نحط بتقرير المطلب يا إخوان؟ شو بدنا نحط بتقرير المطلب؟
السيد الخوي عمم لجميع الأمراض.
بدنا نحط اولا حكمه الارث من جهته اذا هو المريض وهو اللي مات قبل الدخول لا ترث، اذا هي اللي ماتت ورجع هو مات عند السيد الخوئي. بدنا نراعي الاحتياط احوط وجوبا تصالح ساعتها بين ورثة الطرفان لانه هو مات، بدنا نقسم الميراث. ثلاثة الأمراض الطويلة شو الحكم؟ سيد السيستاني بيقول بأواخرها ماشي الحال، بأوائلها الأحوط وجوبا تصالح. سيد الخوئي بيقول أولها وآخرها مثل بعضه نفس الحكم. وضحت المسألة؟ هذه مسألة نكاح المريض. أما المسألة 1788 يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة. يعني هلأ خلصنا من نكاح المريض وإرث المريض، إرث الزوجين، مسألة المريض انتهت بكل شراشرها. هلا بالنسبة لما الذي يرثونه، ما الذي يرثه الزوجان بعضهما من بعض، هذا ما يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.